إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في ضيافة القرآن,
أكرم بقوم أكرموا القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا الصادق الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ربائب الوحي ومعادن العلم. السلام عليكم أعزتنا مستمعي برنامج في ضيافة القرآن ورحمة الله وبركاته. هذه تحية طيبة مباركة مني ومن الإخوة في كادر البث، وأنتم تتابعون هذا البرنامج الذي نستضيف فيه القراء والحفظ والمختصين بالشأن القرآني والعاملين في خدمته من أجل نشر الوعي الإسلامي والمفاهيم القرآنية التي أراد بها تعالى أن ينور بها بصائر المؤمنين. أساتذة يعملون مع كتاب الله ويكتنزون من هذا الكنز النور المعجزة الذي لا تنتهي غرائبه وعجائبه. وقد كان إحدى معاجزه سهولة حفظه في الصدور، حتى قال عنه تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. نلتقي اليوم بالأخ الأستاذ علي الطائي أبو ضياء، أحد معلمي التلاوة القرآنية والقائمين ببرامج التحفيظ في كربلاء المقدسة. مرحبا أبو ضياء.
أهلا وسهلا.
كيف حالكم؟
الله يخليك وسلمك.
ندعو لكم بالتوفيق.
بارك الله بك.
الأستاذ أبو ضياء، نود أن تحدثنا عن علاقتك بكتاب الله تعالى متعلما ثم معلما ثم أستاذا في برامج التحفيظ.
بسم الله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ابتداء أشكر الأخ مقدم البرنامج أبو زيد على هذا البرنامج وعلى دعوته لي إلى هذا البرنامج. علاقتي في القرآن لا أذكرها بالضبط، فهي قديمة منذ الصغر، ولكن أذكر عام 1981 كنت عسكريا في قاعدة الوليد الجوية، وكانت عندي غرفة خاصة أقيم بها، فكنت أقرأ القرآن، وكان الآمر عندما يخرج بالتفتيش يمر على الغرف، عندما يسمعني أقرأ القرآن لا يمر بي، لا يفتش غرفتي لعدم قطع التلاوة. وازدادت محبتي للقرآن عند معرفتي لأحكامه. تعلمت الأحكام على يد الأستاذ الشيخ الجليل المرحوم الملا الحاج حمود الحميري الله يرحمه. دخلت عنده ثلاث دورات أو ثلاث ختمات متتالية عام 99، يعني 98 على 99. فالرجل هو كنت أودي البيت لأن بطريقي اللي أروح به البيت بسيارتي وأرجع للدرس، فنتحدث خلال الروحة والجاية بالطريق عن أحكام التلاوة وعن القرآن وعن القراءة. فبعد هذه الفترة الطويلة نسبيا أجازني في القراءة الرجل، وليس في القراءة فقط وإنما في تدريس التلاوة، في تدريس أحكام التلاوة. في ذلك الوقت حاولت في جامع قريب من أهلي فتح دورة لتعليم أحكام التلاوة ولم أستطع، فبدأت بنفسي وأهلي، فبدأت بتعليمهم أحكام التلاوة والقراءة الصحيحة، والحمد لله والشكر أصبح منهم حفظة وقراء، وكذلك إخواني. بعد سقوط النظام أتيحت لي فرصة الذهاب إلى إيران، درست هناك أحكام التلاوة على يد الأستاذ فلاح كاسمائي لمدة 50 يوم تقريبا في إيران في قم المقدسة. أتقنت التلاوة إتقانا ممتاز. بعدها فتحت دورات لأحكام التلاوة في جامع المهدي اللي هو قريب من أهلي، واستمرت الدورات ولحد الآن وهي كثيرة.
ما شاء الله. الأستاذ أبو ضياء، إذن أولى النشاطات كانت في منطقة الحر الصغير في جامع الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
هناك في تلك المنطقة، في تلك القرية، في وسط النخيل، توقد الشموع لتلاوة كتاب الله تعالى. إذن كان أولى النشاطات في الحر الصغير.
نعم.
هل لا زال هذا النشاط قائما؟
نعم، النشاط قائم. بعد السقوط تقريبا مباشرة بدينا بفتح دورات يومية على مدى 6 أيام في الأسبوع، وكان يحضرها عدد كبير بحيث لا نستطيع في 3 ساعات أن تتم يعني دورة كاملة لكل الحاضرين بأن يقرأوا، نؤجل قسما منهم إلى اليوم الآخر. وعند اختتام كل دورة من هذه الدورات نقوم باحتفالية يعني تخرج أو احتفالية ختمة احنا نسميها. ندعو بعض الأساتذة الكرام من محافظة كربلاء، وكانوا يعني يلبون الدعوة في الليل. طبعا احنا دائما قراءتنا ودوراتنا تكون في الليل، فكان من ضمن اللي يحضرون الختمة حضرتك أبو زيد، حضرت لي يمكن ختمة أو أكثر لهناك، والحاج مصطفى الصراف، والحاج أبو عادل، والإخوان في المحافل القرآنية اللي موجودة بكربلاء، يعني عدد كبير يتجاوز العشرات. فهذه كانت كلما نكمل ختمة نبتدئ بختمة أخرى.
هذا في التلاوة. أما في برامج التحفيظ؟
نعم، برامج التحفيظ ابتدأت بعد فترة، يعني مو مباشرة بعد السقوط، يعني لما شفنا يعني الجو مهيأ لأن نقيم هذه الدورات، كان الله يرحم الشيخ مسلم الطائي في جامع المتقين يساندنا بهذا المجال، ودزلنا أحد الإخوان من الأساتذة اللي موجودين عنده لغرض مساعدتنا بهذا الجانب، واستمرينا فترة على هذا المنوال، وتخرجت دورة يعني دورة صيفية كانت ابتداء، إلى أن جانا السيد عادل أحد الأخوان اللي موجودين مؤسسة شهيد المحراب، فبدأ تعاونه ويانا من أجل التحفيظ، ولكن استمر هذا إلى فترة من الفترات، وبعدين انقطع لأسباب، يعني أسباب نقدر نقول غير طبيعية. أولا من الأهالي شافوا الشغلة مثل ما طالت، وبعض الطلبة عندما يوصل مثل في حفظ 5 أجزاء أو 10 أجزاء وتجيه مثلا المدرسة مثل إذا كان بالابتدائي يجيه السادس الابتدائي يبدي يهتم بدرسه أكثر مما يهتم بدرس القرآن، واللي بالثالث مثلا متوسط. كذلك الأهل، بعض الأخوان جزاهم الله خير يعني ساعدوا على عدم التزام أبنائهم في هذا المجال.
أستاذ أبو ضياء، إذن موضوع برامج التحفيظ، يبدو أنه يفضل في العطلة الصيفية وفي أيام الدراسة، يعني مثلا حضور أسبوعي، لأجل أنه يعني يبقى في أذهانهم ما حفظوه.
بالضبط.
ولكن في العطلة الصيفية يكون أفضل، أليس كذلك؟
نعم.
أما أن الرأي عكسي، يعني أن البعض يقول أن برامج التحفيظ يفضل أن تكون في أيام الدراسة، لأنه في أيام العطلة الصيفية مطلوب من أولاد المدارس مثلا يرتاحون من الدراسة ومن الامتحانات. ما هو الأفضل؟
الأفضل بالنسبة للعطلة الصيفية هي ليست فترة راحة للطالب، يعني الطالب إذا فترة العطلة الصيفية اللي هي 100 يوم فترة راحة، إذن اقرأ على علمه السلام. ولكن هي فترة عمل آخر ممكن يقوم به، لأن إذا حتى دروسه إذا ما يبدي يعني يحاول مثلا يراجعها ولو نظرات خفيفة خلال العطلة الصيفية ربما تنسي، لأن هو القرآن نفسه يعني إذا يحفظ الطالب الجزء ويتركه لمدة شهر، يترك الحفظ ومراجعة الحفظ ربما ينساه بالكامل، فكيف إذا 3 أشهر وعشرة أيام؟ بالنسبة للتحفيظ احنا نهتم به أكثر خلال فترة العطلة. ليش؟ لأن نقدر نستلم الطالب 5 أيام أو 6 أيام في الأسبوع يوميا على مدى ساعتين. الساعتين ما تكون مملة خلال هذه الفترة، ما تكون مملة ولا تكون متعبة للطالب، ولا هي مؤثرة على مثلا درسه ولا مثلا على عمله. حتى إذا كان صاحب عمل هو ينتهي العمل بالثلاثة أو بالأربعة، احنا دوامنا يكون من الأربعة إلى الستة، وبالصيف يعني وقت الصيف لأيام مثل تموز وآب من 5 إلى 7، من 5 إلى 7، فما عنده يعني شيء يتأثر بهذا الدرس. أما بالنسبة لوقت الدوام احنا نحاول جهد الإمكان نسيطر على ما حفظه الطالب في العطلة الصيفية من خلال وجود الطالب معانا في الدرس خلال 3 أيام أو يومين على الأقل، يعني كأن تكون مثلا يوم الجمعة والسبت أيام العطلة، وعلى مدى ساعتين يراجع ما أخذه خلال الفترات يعني الماضية. احنا نخلي لهم جدول مراجعة، وكذلك نضيف لهم صفحات قليلة، يعني حتى الصفحة إذا مثلا احنا ننطي صفحة في اليوم الواحد، إذا اجى ثاني يوم مثلا ما حافظها نعيدها عليه، على أن لا يترك الحفظ نهائيا ويتوقف فقط على المراجعة، ولا مثلا يبدي يحفظ ويترك المراجعة، فنخلي توازن. يعني
الوقت المفضل والذي يأتي بنتائج مثمرة هو في العطلة الصيفية،
هذا صحيح،
مع عدم التشديد، بالإضافة إلى إعطاء يوم أو يومين في كل أسبوع تعطيل.
نعم. تعطيل.
وفي أيام الدراسة يوم ولو بالأسبوع أو أكثر.
أيام الدراسة يوم أو يومين.
نعم.
أما بالنسبة لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية داخل الدار 3 أيام، كذلك المراكز اللي تابعة لها 3 أيام، يعني الأيام احنا كذلك يعني بعض المراكز التحفيظ ننطيهم شنو يعني سبت وأحد واثنين مثلا، لأن دوامهم مثلا يكون الصبح في هذه الأيام وعطلتهم العصر، فناخذهم هذه 3 أيام وتكون الجمعة استراحة لهم، أو الجمعة والسبت هذا اني عطل يومين عطلة ويوم واحد مشترك اللي يكون هو اليوم الأحد عندهم دوام به، فيكون دوام الصباحي ناخذهم العصر.
هذا لكي يتواصلوا مع القرآن. نعم. حتى في أيام الدراسة.
نعم.
الأستاذ أبو ضياء اسمح لنا والأخوة المستمعين أيضا اسمحوا لنا أن أخذ هذا الفاصل، وهذه أرقام الإذاعة دونكم الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 07602 مكرر 01515، وللرسائل الآسياسيل 0 مكرر 7060 مكعب 7 مكرر 0.
ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان. ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبهى دار القرآن لنرتل آيات الله بخشوع.
أعزائي المستمعين، في ضيافة القرآن نستضيف اليوم الأستاذ أبو ضياء علي الطائي. الأستاذ أبو ضياء، نعود مرة أخرى للحديث في برامج التحفيظ وفي النشاطات القرآنية عموما، ما هي نشاطاتك الحالية؟
نعم، لدينا عدة أنشطة، أنشطة أو نشاطات.
نعم،
كلاهما صح، ولو الأستاذ محمد هدى ويعترض على الأنشطة.
نعم، عنده لذلك ربما علة في، وإلا ربما هي أنشطة ونشاطات.
نعم،
على كل حال نحن نحترم رأي الأستاذ محمد علي هدى.
حاليا في دار القرآن الكريم أنا في لجنة المتابعة والتقييم للحفظة وللطلبة اللي تابعين لدار القرآن الكريم. طبعا دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية أخذت على عاتقها دورات التحفيظ إضافة للنشاطات الأخرى، بس كأساس لدوراتها هي دورات التحفيظ للطلبة لكلا الجنسين. فعدنا في محافظة كربلاء وفي محافظة بابل والنجف والكوت والبصرة تنحصر نشاطات العتبة لحد الآن في هذه المحافظات. فإحنا نقوم بمتابعة هذه الدورات ميدانيا، ونقوم لهم بزيارات دورية إلى مكانات التحفيظ أو مراكز التحفيظ اللي هم يدربون به، ونوجههم التوجيه اللي يحتاجوه، كذلك نهيئ لهم المصاحف والمساند والأمور اللي يحتاجوها تحتاجها المراكز تهيئتها بالكامل، ودائما نرفع بها تقرير للشيخ مدير الدار ويلبي احتياجات اللي نقدمها إلى أو الطلبات المقدمة إلى. هذه على بالنسبة للتحفيظ.
نعم.
كذلك في الدار عدنا بعد أن أخذت الإجازة في القراءات العشرة، وأنا مجاز من 5 سنين تقريبا في رواية حفص عن عاصم، بدينا حاليا دورة جديدة في الدار لغرض صرف هذه الإجازات، لأن أنا أصبحت مجاز ولي حق الإجازة في هذه القراءات. فتحنا هذه الدورة والحمد لله والشكر في رمضان العام، طبعا قبل ما نفتحها بالدار في رمضان الماضي فتحناها في جامع المهدي في الحر الصغير، وحصلوا على الإجازة 5 أشخاص من إخواننا المدرسين من مجموع 29 طالب لهذه الإجازة، وكانت الدورة على مدار شهر رمضان وقراءة يعني مستمرة ومتعبة بعض الشيء اللي صادفت برمضان، ولكن الحمد لله وشكر اجتازوا الاختبار 5 من عندهم بنجاح. حاليا فتحناها بالدار، انتظم بها تقريبا 12 مدرس، هي تقريبا مقتصرة على المدرسين الدار نفسهم، بالإضافة إلى أحد الأخوان من الناصرية اللي هو الأستاذ علي فاخر، هذا الرجل هم دخل الدورة وياي في إيران وعرف بي بأن آني مجاز، فإجى لهنا أنا أخذ إجازة فترة وقرأ القرآن كاملا علي بمعدل 4 أجزاء أو 5 أجزاء في بعض الأوقات في اليوم الواحد، مما اضطرني أن أخذه إلى داري خلال 9 أيام، والحمد لله والشكر اجتاز الاختبار بنجاح. يعني مجمل الأخطاء اللي صارت عنده خلال القراءة 40 خطأ، ومعظم هذه الأخطاء في الصفات والمخارج، أما في الأحكام فقط عند من هذه 40 يعني 35 في الصفات والمخارج، 40 خطأ فقط، العفو 5 أخطاء فقط في أحكام التلاوة. حاليا قلت لك 12 واحد في
الأستاذ أبو ضياء قبل 4 سنوات أقام أساتذة في المعهد الفني في كربلاء المعهد القرآني أو معهد القرآن الكريم،
نعم،
أيضا لتعليم التلاوة والتحفيظ، ولا زال هذا المعهد قائما، وأعتقد عندكم مشاركة فيه.
نعم
نعم،
أنا ذكرت نشاطاتي في دار القرآن ولم أذكر نشاطي في معهد القرآن الكريم. هذا المعهد أسس قبل 4 سنوات مثل ما ذكرت، وبمساعدة الإخوان أساتذة المعهد التقني وبعض الإخوان في جامعة كربلاء وعلى رأسهم الأستاذ السيد أكرم الياسري، بجهد خاص من الإخوان وبدعم محدود على بعض ما يحصلون عليه من أصدقائهم ومعارفهم، والباقي تحملوه هم لأنهم هم 18 أستاذ جامعي ومن رواتبهم بمعدل 20,000 دينار في الشهر الواحد. الحمد لله والشكر دخل هذا المعهد عدد كبير، يعني في العام الأول 210 طالب وطالبة، وأدخلنا دورات لأحكام التلاوة للنساء، كذلك أدخلنا دورات لأحكام التلاوة للرجال، وتخرجوا من هذا المعهد كثير من المدرسين والمدرسات، وكذلك نفسهم الأساتذة الجامعة والمعهد دخلوا دورة خلال شهر رمضان في وقتها قبل بدء المعهد، اللي هي صارت نتيجة رمضان ذاك المبارك، وكل رمضان هو مبارك. دخلوا الدورة، دخلوا دورة لأحكام التلاوة، وكنت أشرف على هذه الدورة إلى أن أصبحوا معظمهم قراء يجيدون القراءة الصحيحة، لأنهم خبرة اللغة عالية عندهم،
نعم،
ففقط تنقصهم أحكام التلاوة وترتيب الصفات والمخارج بالنسبة للتلاوة، فأصبحوا قراء، وخصوصا السيد أكرم الياسري.
يعني في البداية هذا الجهد كان من رواتبهم، يعني جزء من رواتبهم،
نعم نعم،
يضعه لأجل برامج التحفيظ في معهد القرآن الكريم.
نعم،
ندعو السيد الدكتور أكرم الياسري ولبقية الأساتذة في جامعة كربلاء والمعهد التقني بالتوفيق والاستمرار في هذا العمل وهذه الخدمة لكتاب الله تعالى.
جزاك الله خير.
الأستاذ أبو ضياء، نتيجة هذه التجربة الطويلة في برامج التحفيظ، ما هي العوامل المساعدة على حفظ القرآن الكريم؟
نعم، حفظ القرآن الكريم ميسر لمن يريد الحفظ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكن إن أراد الإنسان أن يحفظ. الإرادة مهمة جدا حتى بالنسبة للكبار، كثير من إخواننا اللي قرروا حفظ القرآن وهم في أعمار يعني أكبر من عندي ربما بالعمر، يعني فوق 50 سنة وحفظوا، ومنهم الأستاذ أبو كرار، أستاذ حسن علي باقر،
نعم،
حاليا حفظ 13 جزء. هو ابتداء كان يحفظ ابنه، يحفظ ولده القرآن،
نعم،
ومعه حفظ، والحمد لله هسه هو كذلك دخل معي حاليا دورة طلب الإجازة في دار القرآن،
يعني صفاء النفس وحضور الذهن والتصميم والإرادة كلها عوامل على الحفظ.
أما بالنسبة للطلبة الصغار يعني من السادس الابتدائي فما دون، يعتمد على ذويهم، إذا كان الوالد متفرغا أو الوالدة، وأؤكد الوالدة إن كانت تعرف القراءة دائما تقوم بمساعدة المدرس، مساعدة فعلية ممتازة، وكثير من الأخوات تعلم ابنها القراءة، يعني مجرد تساعده على التحفيظ تعلمت أحكام التلاوة والقراءة الصحيحة من خلال ولدها، لأن احنا نعلم الصفات والمخارج والأحكام ويتقن القراءة الصحيحة، فهي من تعلمها هو هم كذلك يشارك بتعليمها. فالأم والأب والأخ إذا كان متفرغ يساعد على تحفيظ الطفل،
وكذلك المعلم إذا كان معلم سامح.
أحسنت، هذه بالنسبة للأمور الغير المدرس. أما المدرس يجب عليه عدة أمور حتى يكون ناجح في التحفيظ. أولا طرق التحفيظ، طرق التحفيظ كثيرة، فربما يختار إحدى الطرق ويكون ناجح فيها، وربما بعض الأساتذة يختار طريقة من الطرق ولكن ربما ما يمكن تنفيذ هذه الطريقة. كذلك أخلاق المدرس، حب الطالب لمدرس القرآن وتعلقه بمدرسه، تعلق يعني روحي أبوي، يعني يشعر الطالب تجاه المدرس، خصوصا إذا كان المدرس مخلصا لله سبحانه وتعالى، محبا لطلبته، محبا لعمله، هذا يكون في قمة النجاح. الطالب يتعلق، يعني كثير من الطلبة إذا مثلا يكون طالب يدرسه زيد من الناس وتقول له يا أبا أنت منقول مثلا من الحلقة الفلانية إلى الحلقة الفلانية، يرفض وبشدة وبإصرار، وبعضهم يقول يعني يقول إذا نقلت من هذه الحلقة أو من الأستاذ الفلاني أنا أترك
يعني
التحفيظ، لأن إحنا
التحفيظ
ما عندنا الالتزام، التزام قوي أو فرد مثل المدرسة أو فرد التزام آخر غير الالتزام الروحي والأدبي مع الطالب.
إذن المعلم له دور كبير إذا أخذ
هذا
يعني إذا أصبح كالأب،
هذا شيء لا ينكر.
نعم، وكذلك أستاذ أبو ضياء، يعني إذا المعلم سمح للطالب الحافظ فرصة ليعلم غيره، أعتقد هذا الموضوع مهم جدا، يعني لو أنت سمحت له بأن يحفظ الآخرين سيتمسك بالحفظ أكثر وتنمو عنده قابلية تحفيظ الآخرين.
هذه إحدى الطرق المتبعة في التحفيظ. ربما كان المدرس لديه 20 طالبا ولا يسع الوقت في ساعتين أن يقدم لهم ما ينبغي أن يقدم لهم. فمن له بابان، أولا راح يمر على كل الطلبة ويعرف كل ما هم مثلا من التحضير مالتهم من خلال جعل بعضهم أساتذة. فإحنا استخدمنا في معهد القرآن الكريم طالب لطالب أو رجل لرجل، حتى قلنا لهم المصطلح الإنجليزي من تو من، شلون يعني مثلا زيد من الطلبة مجتهد قراءته صحيحة وحافظ لهذا النص، نطلب منه أن يحفظ هذا النص إلى زميله فلان أستاذ فلان. بالمقابل هذا الطالب اللي هو حاليا المدرس نجعل عليه مدرسا آخر ربما أحسن منه أو معادل له، ليكون مرة هذا يحفظ الطالب الأول ومرة الطالب الأول يحفظ الطالب الثاني. هذه يعني نجحت بحيث تجعل هذه الحلقة خلية نحل، كل من توزعهم مجموعات اثنين اثنين يعني 10 مجموعات، وكل واحد يدرس الآخر. فخلال هالساعتين هذه أنت تخرج بنتيجة بحيث المادة كلها موصلها للطلبة وكذلك الطلبة مستفادين منها. نعم
أستاذ أبو ضياء، هناك اتصال معنا، اسمحوا لنا، تفضلوا. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا، الله يحفظكم.
كيف حال الأستاذ أبو ضياء، شيخ أبو ضياء؟
الله يخليك وسلمك يا حبيبي.
خير الجزاء على هذا البرنامج إن شاء الله، من الموفقين، والقرآن بعد لا أزيدكم ولا أزيد المستمعين حقيقة اللي لهم علاقة بالقرآن أنه خير الأمة إن شاء الله.
بس احنا
من تعلم وعلم.
ما عرفنا حضرتك إذا
حسين الديري.
نشرف يا هلا بيك.
مرحبا الشيخ أبو ضياء، انتم تشوفون ان شاء الله تعرفنا. على كل حال بس عندنا دورات حقيقة، بس نريد زيارتكم، ما كنت تجيء لدوراتنا. عندنا دورة ليلة أربعة حي الإمام الحسن عليه السلام تحدي.
نعم.
وهذه الدورة حقيقة تجيون يشوفون المستويات العمرية بها، والإضافة إلى النتيجة حقيقة يعني مدى التعلم اللي تعلموه.
نعم.
ودورة أخرى دورة أكثر من وحدة، لكن دورة الحالية أيضا دورة في قرية هناك قرية المر الزازة. هم إذا جون يشوفوا النتائج حقيقة يوم الجمعة، كل يوم جمعة بعد الظهر عندنا الساعة 3 الظهر.
الساعة
الدورات حقيقة بجهد خاص إن شاء الله وتعاون الأخوة معنا، وكلهم هنا خصوصا تحدى أساتذة ومهندسين دكاترة. نعم. الحمد لله تعلموا جيد.
فزيارة تشجيع
على أمر معين.
نعم.
احتاجت هذا التليفون.
الله يخليك وسلمك. أشكرك بارك الله فيك. ولكن إذا الوقت الساعة 3 بالنسبة لقرية الرزازة لو الشريعة.
الأستاذ أبو ضياء قطع الاتصال، إن شاء الله سنستفسر عن هذه المعلومات. قال الأخ المستمع حسين البديري أنه هناك دورة كل ليلة أربعاء في
نعم.
حي الإمام الحسن عليه السلام، ودورة في قرية قريب الرزازة. هناك قرية قريب الرزازة؟
أكو قرية الرزازة وأكو قرية الشريعة، فاثنينهم قريبات على الرزازة، ما أعرف يا هلي.
نعم، أنت أقرب إلى تلك المنطقة.
نعم.
هذا الدور عليك إن شاء الله.
إن شاء الله أنا حاضر وبخدمته.
إذن نشكر الأخ المستمع حسين البديري ونتمنى له التوفيق. نعم أستاذ أبو ضياء، إذن لازلنا في العوامل المساعدة على الحفظ، ولعل من العوامل الأخرى هو إذكاء روح المنافسة بين الطلاب من خلال المسابقات.
نعم، هذه تجرى المسابقات طبعا سنوية، وعدة جهات تقوم بهذه المسابقات، ولكن احنا في دار القرآن أقمنا قبل شهر المسابقة الأولى لطلبة الحفظ، حفظ القرآن الكريم اللي تابعة للعتبة الحسينية المقدسة. هذه المسابقة أولا أنت تطلع على مستوى حفظ الطلبة والمستويات، يعني أنت ربما يجيك مثلا تروح له يقول لك أنا حافظ كذا جزء، ولكن عند المسابقة لا، ما يقول لك أنا حافظ هالقد الجزء، يقول لك أنا أتقن هذا كذا جزء. ليش؟ لأن مطلوب من عنده التنافس، وما يتنافس في مقدار الحفظ الذي يحفظه إلا بالمقدار الذي يتقنه. فهي المحك لمعرفة مستوى الطالب، وهي التنافس المشروع والجدية في الحفظ بالنسبة للطالب. كذلك المسابقة هي تهيئ جو من أجواء التعارف، وال يعني مثل السفرة للطلبة، يعني الترفيه. ولكن رغم هذا هم يعملون عملين، عمل الحفظ والإتقان في الحفظ، وعمل التسابق والتنافس المشروع. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الآية ترفع في كثير من المسابقات.
بالإضافة إلى ذلك أستاذ أبو ضياء، لعلك توافقني أن موضوع السفرات كذلك
هذا
له
صحيح.
أثر بالغ. والترويح، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: روح القلب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. وكذلك قال: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاتبعوا لها طرائف الحكمة. يعني الأستاذ إذا مثلا إذا استعمل معهم هذه الطرق، يعني تكون عنده معهم دعابة حلوة ذكية مهذبة تجعله الولد الحافظ يقبل على الحفظ والقراءة إقبال المحب عليها. بالإضافة إلى ذلك هناك نصائح كثيرة للطالب ينبغي للمعلم أن يعلمها إياه، وأنتم أعرف بها. مثلا في طريقة تناولها الطعام، أي طعام يأكل. يعني الحافظ عندما يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ممكن أن يصبح قارئ مجود، فهل هناك نصائح في هذا المجال؟
نعم طبعا، الحافظ خصوصا المتقدم بالحفظ ومنهم المعفوين في المدارس، لأن ذولا احنا العتبة الحسينية عملت على المعفوين وحصلت من عندهم على نتائج باهرة في الحفظ. هذولا أذكياء، والذي يحفظ القرآن والنصوص ويحفظ الخمسة أجزاء والعشرة أجزاء ويحفظ القرآن كله، هذا شيء يعني ذاكرته قوية جدا. فإحنا كذلك نحاول ما نثقل كاهلة بكثير من الأمور إلا بالأمور التي لها علاقة في القرآن. أدخلنا مع حفظ القرآن حفظ الحديث، يعني مثلا آية من العفو صفحة من الصفحات فيها مثلا عن الذين آمنوا مثلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذه الآية تخص أهل البيت. نذكر لهم الأحاديث اللي بخصوص هذه الآية، نذكر لهم الأحاديث، مو هم الأحاديث المطولة، أحاديث بها معاني أخلاقية وتربوية مهمة، نطبعها لهم طباعة على أجهزة الكمبيوتر ونوزعها لهم، ونختبرهم كما نختبرهم في حفظهم للقرآن.
بالإضافة إلى أن موضوع حفظ 40 حديثا فيه ثواب عظيم وفيه
نعم هي اختيار كثيرة. نختار كذلك هي كثير الأحاديث، ولكن نختار الأحاديث اللي تتلائم ويا عمر الطفل ومستواه ومعرفته، يعني مو بعض الأحاديث المعقدة اللي مثل، ولو هي كل الأحاديث عن أهل البيت مبسطة، ولكن أكو بيها
يعني
مطولة وأكو مختصرة.
نعم، وألفاظ سهلة يعني ليست غريبة مثلا. أحسنت. وأحاديث قصيرة.
أحسنت. هذه أما بالنسبة للسفرات إحنا عملنا عليها، ولكن صار عندنا بعض الإرباك. ليش؟ لأن الطلبة أكثرهم بالمدارس، والجمعة اللي هي العطلة مثلا أو الأيام العطلة، أولا هو الدرس، يعني إذا هي مثلا ساعتين، يعني إذا تأخذ سفرة معناها اليوم كله أخذته.
نعم
أي، فصار التوجيه إن شاء الله وشمول كل الطلبة بسفرات ولعدة مرات ربما في العطلة الصيفية، لأن العطلة الصيفية بها مجال تأخذ حتى لو 6 أيام تحفيظ، تقدر تأخذ الجمعة من تقول ليوم الجمعة مثلا عندك سفرة يجيك من الصبح. وإحنا مارسنا هذا الفعل أو العمل في معهد القرآن الكريم، فكان كل أسبوع لنا سفرة يوم الثلاثاء في العطلة الصيفية، وكان يعني التنافس عليها شديد، بحيث اشترطنا على من لا يحفظ لا يذهب إلى السفرة.
أستاذ أبو ضياء، نعم. الطريقة الأوفق لتحفيظ الأولاد والبنات القرآن الكريم، هل هي تحفيظهم في البداية الجزء 30 ثم الانتقال إلى الأجزاء من بدايتها، أم الابتداء بالجزء الأول صعودا إلى الأخير؟
الطريقة الأولى اللي ذكرتها هي طريقة حفظ جزء عما، ودائما احنا نبدأ بيها ونفضلها في دار القرآن وفي معهد القرآن. ليش؟ لأن أولا أكثر السور في جزء عما هو حافظها من خلال المدرسة، من خلال البيت، فهي محفوظة. زين، وعندما يبتدئ بشيء سهل يسير يطمح إلى أن يتعلم الأكثر. وهي مثل السور الأخيرة نستخدمها إحنا كذلك لأحكام التلاوة، يعني حتى من نذكر بحكم معين يتذكر سورة من سور القرآن ويعرف هذا الحكم من خلال السورة. مثلا النون المشددة في سورة الناس تنتهي في كلمة الناس 6 مرات، والنون المشددة تلفظ بحركتين، تعرف أنت في أحكام التلاوة. فدائما نقول لهم يابا النون المشددة في سورة الناس هكذا تلفظ: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فيحفظها ما ينساها، حتى إذا ينساها تقول لها ترى هاي مثل الناس، يتذكرها ويتذكر الطريقة. كذلك مثلا القلقلة يتذكرها في سورة الفلق كلها تنتهي بقلقلة، كذلك سورة التوحيد، وكذلك سورة المسد هذه كلها تنتهي بقلقلة، ومراتب القلقلة هم نذكر الهياء من خلال الآيات، مثل هذه قلقلة وسطى، هذه قلقلة كبرى، هذه قلقلة صغرى، نذكر الهياء هم من خلال الآيات ونذكر بها. عندنا مثلا سورة قريش لمد اللين، لإيلاف قريش مد اللين، كلها تنتهي في مد اللين. عندك مثلا قل يا أيها الكافرون مد المنفصل، وهكذا. يعني أنت تضرب عصفورين بحجر، هم تحفظه وهم تدرس الأحكام من خلال السور. فما يعني بصراحة شفنا عليها إقبال وش اسمه، ولكن هي الطريقة الصحيحة بالنسبة للكبار الابتداء من بداية المصحف.
نعم،
هذا اللي
بالنسبة إلى المصاحف التي تعطى لهم في التحفيظ. نعم. ألا يفضل أن تكون طبعة واحدة، لأن صورة الرسم والصفحة وحجم الصفحة يطبع في الذهن، أليس كذلك؟ نعم.
احنا في معهد القرآن كنا نبتدئ بالأجزاء المطبوعة، جزء عما المطبوع اللي بيه أحكام التلاوة والملون، وهو موافق لكل المصاحف، يعني الطباعة مالت النص القرآني موجود في المصحف العام الذي يقرأ في رواية حفص عن عاصم. ولكن شنو، لأن الأطفال يعني ما شوي ذاك الاهتمام يهتم بالمحافظة على المصحف مثل الكبير، فننطيهم هذا المصحف هم سهولة حمل وبيه بعض المعلومات والأحاديث وفوائد السور.
أستاذ أبو ضياء، نأخذ فاصل آخر ثم نعود للحديث إن شاء الله.
أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتعلم تصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أستاذ أبو ضياء، نود أن نستمع إلى تلاوة آيات مباركات بصوتك بطريقة حفص أو برواية حفص عن عاصم.
نعم.
لأن الطريقة تختلف عن الرواية.
نعم.
نعم.
نقرأ الصفحة 570 سورة نوح من البداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
أحسن، طيب الله أنفاسك. قراءة أخرى برواية ورش عن نافع.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهر واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم،
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تامنه بدينار ومنهم من تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
أحسن.
صدق الله العلي العظيم.
طيب الله أنفاسك أستاذ أبو ضياء. إخوة المستمعين، قرأ لنا الأستاذ أبو ضياء القراءة الثانية برواية ورش عن نافع، قرأها بأصولها من إطالة المد في البدل وترقيق الراء المفتوحة وتسهيل الهمزات وإلى آخرها. ونحن بدورنا نشكر ضيفنا الأخ الأستاذ علي عبود سلمان الطائي، ونشكركم أيضا على حسن استماعكم. شكرا جزيلا.
أشكرك جدا
أستاذ أبو ضياء.
شكرا جزيلا،
ونتمنى لك التوفيق
بارك
إن شاء الله وقبول الأعمال إن شاء الله.
شكرا جزيلا،
ونسأله تعالى لنا ولكم أعزة المستمعين التوفيق، وأن يحفظنا تبارك وتعالى بالقرآن، وأن ينير بصائرنا بالقرآن إن شاء الله. وإلى حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج في ضيافة القرآن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرموا القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن، يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفائهم تضوعت.